بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى أحكام المزارعة. قال المصنف مسألة 814: المزارعة هي الاتفاق بين مالك الأرض أو من له حق التصرف فيها وبين الزارع على زرع الأرض بحصة من حاصلها. المزارعة تعتبر عقد من العقود تحتاج إلى طرفي إيجاب وقابل. هذه المزارعة هي اتفاق وتفاهم يحصل بين شخص يملك أرض يريد يتفق ويا شخص آخر عامل يعمل في الأرض من أجل أن يزرع الأرض، والاتفاق يكون أنه مقابل العمل والزرع نعطيه حصة من حاصل الزرع اللي يظهر بعد الزرع للأرض. فأكو اتفاق يحصل أما بين مالك الأرض والعامل أنه أنا أسلمك الأرض وأنت تعمل وتشتغل بيها وتزرع، ولما يظهر الزرع أعطيك حصة من حاصلها مقابل عملك. وهذا بين مالك الأرض والزارع اللي هو العامل. وتارة يحصل الاتفاق بين من له الحق التصرف بالأرض مثل الوكيل. الوكيل عن المالك اللي حق يتصرف بالأرض، فهو يجري الاتفاق مع الزارع على أنه تزرعها مقابل حصة من حاصلها. أو الولي اللي يكون على الصبي والمجنون، والولي كما قلنا إلى حق التصرف في أموال الصبي والمجنون بما يجلب المنفعة لهم ودفع المفسدة، لكن ويكفي أيضا تصرفه بما لا يوجب المفسدة وإن لم يوجب المصلحة على رأي بعض الفقهاء كما ذكرنا. فالاتفاق يحصل أما بين مالك الأرض أو من له حق التصرف في الأرض مثل الوكيل أو الولي عن الصبي والمجنون، وبين الزارع اللي يزرع الأرض مقابل نعطي حصة من حاصل الزرع إلى هذا العامل. نعم، هذا معنى المزارعة. الآن أريد نذكر الأمور اللي تعتبر وتشترط ويجب تحصيلها في عقد المزارعة. قال المصنف مسألة 815: يعتبر في المزارعة أمور، يعني لابد هاي الأمور أن تكون متوفرة. أولاً الإيجاب من المالك والقبول من الزارع بكل ما يدل عليهما من لفظ، كأن يقول المالك للزارع سلمت إليك الأرض لتزرعها فيقول الزارع قبلت، أو فعل دل على تسليم الأرض للزارع وقبوله لها. طبعاً بما أنه المزارعة كما ذكرنا هي عقد، والعقد يحتاج إلى طرفين موجب وقابل، الموجب أو إيجاد الإيجاب يكون من مالك الأرض أو من له حق التصرف في الأرض كالوكيل أو الولي، كأن يقول مثلا أما باللفظ أو الفعل. باللفظ نسميها العقد، عقد المزارعة اللفظي، يقول المالك سلمت إليك الأرض لتزرعها، أو مثلا هذه الأرض أمامك تستطيع أن تزرعها وأعطيك حصة من حاصلها، هذا يسموه إيجاب لفظي. الزارع ماذا يقول؟ يقول قبلت أو رضيت، نعم، أو مثلا يقول زارعتك. هو هذه كلها ألفاظ تدل على القبول. وبما أن عقد المزارعة لابد أن يتقوم بطرفين من موجب وقابل، التلفظ يعتبر نوع من المبرز النفساني لإنشاء العقد. إحنا كل عقد من العقود لابد له من مبرز يبرزه إلى الخارج حتى يقع فعلا ويتحقق واقعا. هذا المبرز أما يكون مبرز نفساني باللفظ اللي يعبر عن الاتفاق والتعاقد، أو يكون مبرز فعلي. المبرز اللفظي كل لفظ يدل على الإيجاب يكفي، سلمت إليك الأرض، أعطيتك الأرض، زارعتك لتزرعها، كل لفظ يدل على الإيجاب مقبول وينشئ العقد. وكذلك كل لفظ يدل على القبول من قبل الزارع أيضا مقبول ويدل على إنشاء العقد، قبلت، رضيت، زارعتك، كل صحيح. هذا يسموه عقد اللفظي، عقد المزارعة اللفظي. اثنين، قد يحصل عقد المزارعة بالإيجاب والقبول عن طريق الفعل. كل فعل يدل على تسليم الأرض من قبل المالك للزارع، وكل فعل يدل على قبول الزارع لها في مقابل أن يزرعها بحصة من حاصلها يكفي، لأنه إحنا مر علينا أنه الفعل المعاطاتي أيضا يعتبر مبرز من مبرز المن لإنشاء العقد، فيكفي المبرز الفعلي في دلالة على الإنشاء للعقد ولو كان فعلا ولو كان معاطاتا، لأن تسليم الأرض وإعطائها للزارع بمنزلة الإيجاب، وأخذ أخذ الأرض وزراعتها من قبل الزارع العامل بمنزلة القبول، وهذا يعتبر عقد مزارعة معاطاتي يعني فعلي في كل ما يدل على تسليم الأرض وقبول الزارع منها بالأخذ بالعطاء والأخذ، فيسموه تصرف معاطاتي. نعم. ثانيا، أن يكونا بالغين عاقلين مختارين غير محجورين، يعني أن يكونا يعني المالك والزارع اللي هما طرفا العقد، لابد يتوفر بهم الشروط العامة اللي يجب توفرها في شروط العقود. الشروط العامة اللي يجب توفرها في كل عقد معتبر: البلوغ، العقل، الاختيار، عدم الحجر. أما البلوغ يعني لا يصح العقد من قبل الصبيين، لأن قلنا الصبي مسلوب العبارة ولا يترتب أثر على تلفظه أو تعاقده، هاي أولا. بالنسبة للمالك والزارع، لو كان كل أحدهم أو كلاهما صبي أو أحدهم صبي لا ينعقد العقد، لأن الصبي لا أثر لعبارته يعني تعاقده وما يذكره من الألفاظ يعتبر لغو، ما يترتب عليه أثر. ثانيا، عاقلين يعني لابد أن لا يكون كلاهما مجنون أو أحدهم مجنون، لأن المجنون كما قلنا لا يترتب أثر على فعله وهو غير قادر على قصد العقد، يعني هو مجنون فاقد العقل، فكيف يقصد العقل العقد ويتعاقد عليه؟ فلهذا لا يكون هناك أثر. لماذا؟ للمجنون، لأن المجنون أيضا مسلوب العبارة يعني لا أثر لقوله ولا يترتب أثر للتعاقد معه. ثلاثة، مختارين يعني شنو مختارين؟ يعني لا يكون مكره أحدهما على هذا التعاقد، لأن الإكراه كما قلنا مرفوع، رفع عن أمتي ما أكره عليه، الفعل الذي يقع بالإكراه بدون الرضا هذا فعل باطل ما يترتب عليه أثر. رابعا، غير محجورين يعني غير ممنوعين من التصرف المالي. طبعا إحنا عندنا الحجر، مرة يكون الحجر لسفه ومرة يكون لتفليس. بالنسبة للسفاهة مشروط في المالك والعامل، يعني اثنيناتهم يكون تصرفاتهم عقلائية مو تصرفاتهم سفهائية غير مقبولة عند العقلاء، كالتبذير أو شراء الرخيص بالغالي، أو مثلا أو يتعاقد بعقد مزارعة يعطي الحصة الكثيرة مقابل الزرع البسيط القليل، هذا تصرف سفهي العقلاء ما يرتبون عليه أثر، فكون ما محجور عليهم لسفه. نعم. أما الفلس فعدنا في تفصيل، المصنف قال نعم يجوز أن يكون الزارع محجور عليه لفلس إذا لم تقتضي المزارعة تصرف في أمواله التي حجر عليها. بالنسبة للمالك الأرض نشترط فيها لا يكون محجور عليه لسفه وفلس. لماذا؟ لأن المالك من يتصرف في أرضه بتمليكها بإعطائها للغير والاتفاق على أن يزرعها إليه، هذا يسمى تصرف في المال، تصرف في العين، والمالك ممنوع من التصرف في الأعيان إذا حجر عليه من قبل الحاكم الشرعي لفلس. إذا كثر الديونة والديانة اشتكوا عليه، الحاكم الشرعي راح يحجر على أمواله، فما يسمح للتصرف المالي منها أنه يسلم الأرض إلى غيرها لأجل مزارعتها وزراعتها. فالمالك مالك الأرض يجب أن لا يكون عليه محجورا عليه لا لفلس ولا لسفاه. بالنسبة للعامل الزارع، المصنف يقول ماكو مانع أنه محجور عليه لفلس. لماذا؟ لأنه عمل بالزراعة يعتبر تصرف بالنفس مو تصرف بالمال، وإحنا مر علينا سابقا، مرت علينا أنه المحجور عليه إذا كان تصرفاته في نفسه، مثل العامل الإجارة، عامل اللي يريد يأجر نفسه، أحسنتم، إذا يريد يأجر أمواله ممنوع، تصرف مالي ممنوع محجور عليه، زين إذا أراد يأجر نفسه التصرف بالنفس هو ممنوع من التصرف المالي لا من التصرف في نفسه. هنا نفس الكلام، الزارع العامل اللي يزرع الأرض إذا كان تصرف في نفسه وليس تصرف مالي لا مانع حتى لو كان مهجور عليه لفلس. نعم إذا اقتضى عمله بالزراعة أن يتصرف بأموال التي حجر عليها ما يجوز، لأن راح يصبح تصرف ماذا؟ مالي. فعل الزراعة تصرف في نفسه ماكو مانع، ما يصدق عليه تصرف مالي، لكن إذا حجر عليه بالتصرف المالي وكان عمل بالزراعة يقتضي أنه يصرف من الأموال. كيف يقتضي؟ كما لو طلب مثلا فعل الزراعة أن يصرف مال لأجل حراثة الأرض، هو مو هو يريد يحرث، يريد يستأجر غيره يحرث الأرض، هذا شو راح يصير؟ تصرف مالي، لأن هذا الغير يريد يدفع له أموال، راح يأخذ من أموال التي حجر عليها ويدفعها لفعل الحراثة، هذا ما يصح. أو يريد يشتري ماكينة لأجل أن يحرث بها، أو يشتري سماد أو بذور للأرض، أو يريد يشتري مثلا مضخة لدفع الماء، ها كلها تصرفات مالية. أو يشتري كذا، أو يشتري مثلا مبيدات أو وغيرها، هاي كلها تصرفات مالية. أو هو كان متفق ويا المالك على أن تكون مصاريف الزرع عليه على العامل، فبالتالي يكون هاي مصاريف الزرع كلها تحتاج تصرفات مالية. نقول الزارع العامل إذا كان مهجور عليه لفلس والمزارع ما تقتضي يصرف من أمواله، فقد يتصرف بنفسه من حيث العمل، منه يحرث ويسقي ويراعي النبات لأجل الزراعة وخروج الثمر، هذا لا مانع منه، لأن تصرف في النفس لا بالمال. أما إذا اقتضت المزارع تصرف في أمواله كحرث الأرض أو شراء البذور أو السماد أو الماكينة، فهذا تصرف مالي مهجور عليه ولا يصح منه ذلك. ثالثا، من شروط المزارعة أن نجعل حصة من النصيب، هاي الحصة محدودة بالكسور، مثل نصف، ثلث، ربع، سدس، ثمن، هذا هكذا ورد بالروايات والأخبار. ما يجوز ولا يصح أن نحدد الحصة بمن؟ بالعدد. يعني ما يصير نقول أعطيك 1000 كيلو من الحنطة، أعطيك طن من الشعير، ما يصح. لابد أن يكون النصيب من الحاصل والإنتاج محدد بالكسور، يعني بالنسبة المئوية على نحو الإشاعة، يقول لك نصف، ثلث، ربع، خمس، سدس وهكذا. فإذا أحدهم لم يجعل له نصيب على نحو النسبة راح يبطل عقد المزارعة. أو إذا عينا له مقدار من النصيب وهذا مقدار من النصيب موجود بالمقدار، يعني 1000 كيلو حنطة، طن من الشعير، هذا أيضا راح تبطل عقد المزارعة. أو جعلنا نصيبه على نحو غير محدد بالكسور، مثل قلنا له هكذا أنه ما نحصده في الأيام العشرة الأولى من الحصاد هي إلك، والأخرى والبقية الأخرى مثلا تكون للمالك، هذا كله أيضا لا تصح معه عقد المزارعة. قال ثالثا، أن يجعل لكل واحد منهما يعني المالك والزارع، نصيبا يعني حصة من الحاصل. الحاصل يعني الإنتاج الزراعي اللي هو الثمر اللي راح يخرج من الزرع. هاي أولا كون نحدد كل واحد منهم حصة. ثانيا، هاي الحصة تكون محددة بالكسور. شنو الكسور؟ يعني النسبة المئوية على نحو الإشاعة، مثل النصف، الثلث، الربع، الخمس، السدس، الثمن وإلى آخره. فلو لم يجعل لأحدهما نصيبا أصلا، يعني إحنا سوينا عقد المزارعة وصار اتفاق بين المالك والزارع بس ما وقلنا إلك حصة بس ما حددنا الحصة، هاي أولا. أو عينا له مقدار معين كطن مثلا، يعني قلنا له إلك حصة وهاي الحصة مقدارها طن، يعني 1000 كيلو من الحنطة، الطن يساوي ما يساوي 1000 كيلو مثلا من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب. أو جعلنا نصيبه ما يحصد في الأيام العشرة الأولى من الحصاد، يعني قلنا له أول 10 أيام اللي نحصد بيها إلك، والمتبقي من بعده يكون للمالك والبقية للآخر، هاي لا تصح المزارعة. أو بالعكس نقول 10 الأولى للمالك والبقية للعامل، هذا كله لا تصح معه المزارعة. لماذا؟ لأنه يوجب الجهالة وعدم تعيين ومحدودية نسبة الحاصل، والحاصل لعله البعض يقول مو إحنا يكفينا المقدار والـ1000 كيلو كالطن هم مقدار، نقول له هذا خلاف ما ورد بالنصوص والأخبار، يعني المزارعة. وراح يأتينا إن شاء الله المضاربة أيضا، عقد المضاربة أيضا مشروط بالروايات والأخبار أن يكون تحديد الحصة بالمقدار على نحو الكسور والنسبة المئوية على نحو الإشاعة، ما تصح بيها المقدار العددي، هذا نص تعبدي ورد بالروايات والأخبار، فلهذا الفقهاء يلتزمون به. نعم لا بأس أن يشترط اختصاص أحدهما بنوع كالذي يحصد أولا والآخر بنوع آخر، فلو قال المالك ازرع ولك النصف الأول من الحاصل أو النصف الحاصل من القطعة الكذائية صحة المزارعة. المصنف يقول لا، نعم لا يعد من عدم تحديد الكسور أو النسبة هو ما لو جعلنا اختصاص واحد يأخذ نوع من الزرع والثاني يأخذ نوع ثاني من الزرع، مثلا يقول له ازرع واخذ النصف الأول من الحاصل، لأن الحاصل نصفين أول وثاني، أنت أخذ الأول اللي نسبته نصف وأنا أخذ الثاني النوع الثاني من الحاصل اللي نسبته نصف، لما قلنا النصف الأول لك والنصف الثاني لي هذا إيش حصل؟ تحديد نسبة مئوية على نحو النصف، فهذا هذا هذا لا مانع منه. فيقول احصد النوع الأول اللي مقداره نصف وأنا أحصد النوع الثاني اللي مقداره نصف إلي، أو مثلا أنت أخذ النصف الحاصل بالقطعة الشمالية وأنا أخذ النصف الحاصل بالقطعة الجنوبية، هذا هم ماكو مانع لأن جاي يحدد بي نصف، نصف لك ونصف لي، فما دام أكو نسبة مئوية على نحو النصف هذا لا مانع منه. نوعين مو شرط، أو حتى لو نوع واحد بس أنت تأخذ الجهة الشمالية النص وأنا أخذ الجهة الجنوبية النص الآخر، فما دام أكو تحديد بالنص، النص ما هو نسبة إشاعة مئوية فهذا يكفي، فلا مانع منه وتصح المزارعة عليه، سواء كان أكو نوع بالجهة ونوع ثاني بنصف آخر هذا لا مانع منه، سواء كان نفس الزرع نفس النوع بس أكو بشمالي وجنوبي، القطعة الكذائية الشمالية والقطعة الجنوبية هذا هم أيضا لا مانع منه، ما دام أكو تحديد للنصف والنصف يعتبر نسبة مئوية على نحو الإشاعة. رابعا تعيين المدة بمقدار يدرك الزرع فيه عادة، ولو عين أول المدة وجعل آخرها إدراك الحاصل كفى، لابد من أن نعين المدة اللي يستولي فيها المزارع استثمار الأرض وزراعتها، يعني بالأشهر بالسنين بالفصل الزراعي كفصل الصيف كفصل الشتاء، إيش قد راح يبقى العامل الزارع يعمل بالأرض، مثلا 4 أشهر 5 أشهر سنة، موسم الزرع الصيفي موسم الزرع الشتائي، لابد نعين هاي المدة، هاي المدة تكون كافية بالمقدار أن الزرع يدرك وينمو وينضج ويبدو صلاح البذر بي اللي بتحوله إلى ثمر، يعني مو مثلا نسوي مزارعة لمدة شهر لحد الآن ما نبت الزرع ولا ظهرت الثمر، هذا ما يصح، كون نعين مدة هاي المدة تكون الزرع يدرك بيها وينضج ويطلع الثمرة حتى ندرك الحاصل بي، وهذا راجع إلى عرف الزراع، هم الزراع يعرفون أنه إذا زرعت حنطة يحتاج 6 أشهر لأجل نمو الحنطة مثلا ونضجها وتحول الثمر فيها إلى بذور وما شابه، إذا هذا لابد فيه حتى ندفع الجهالة اللي تحصل به من بالعقد، لأن الجهالة قد سبب الضرر والغرر وهو منهي عنه. نعم لو عينا أول المدة وجعل آخرها إدراك الحاصل كفى، يعني إذا عينا أنه تبدأ المزارعة من الشهر الأول مثلا أو الشهر الثاني، وقلنا الزراعة تستمر إلى حين حصول وإدراك الحاصل 4 أشهر 5 أشهر 6 ماكو مانع، إحنا بدايتها عيناها من أول الشهر وتنتهي بالآخرها إلى إدراك الحاصل، هذا يكفي لو إلا نحدد مقدار 6 أشهر ضبط، سنة ضبط، 4 أشهر ضبط، نقول لا مو إلا تحديد هكذا، يكفي تحدد الأول وتبقي الآخر إلى حين حصول الحاصل، لأن بعض الموارد من يعرف الزرع شنو ظروفه، قد يتأخر شهر يتقدم من علم، راجع للظروف البيئية أيضا يتأثر بيها، فنقول تعيين أول المدة يكفي ويرفع الجهالة حتى لو جعلنا آخرها إدراك الحاصل وهذا كافي. خامسا أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والإصلاح، لابد أن تكون الأرض التي يقع عليها عقد المزارعة قابلة للزرع، يعني يكون متوفر بها خصوبة التربة قابلة لأن ينمو وينضج بها الثمر، يصل إليها الماء بطرق من وسائل السقي. فلو كانت هاي الأرض مثلا سبغة مالحة ما يمكن الانتفاع بها، أو كانت موجودة في منطقة صحراوية لا يصل إليها الماء حتى المطر ما يصلها، هذا راح تكون غير قابلة للزرع. وبما أن موضوع عقد المزارعة هو الأرض، هاي الأرض لابد أن تكون صالحة للزراعة حتى يمكن إيقاع عقد المزارعة عليها. أما لو كانت الأرض غير قابلة للزرع راح ينتفي الموضوع، وإذا انتفي الموضوع ينتفي حكمه، فبعد ما عندنا حكم اسمه عقد مزارعة وما عندنا أثر مترتب عليه. فإذا بطل الموضوع وانتفى راح تبطل المزارعة، لأن الحكم ينتفي بانتفاء الموضوع. هذه الأرض مرة تكون قابلة للزراعة بنفسها، ومرة لعله ما تكون قابلة للزراعة إلا باستعمال العلاج مثل الآلة أو مثل مثلا السماد أو مثل بعض المواد اللي تزيل الملوحة عن الأرض، هذا لا مانع منه ولو كان بآلة وعلاج. أو كانت الأرض هي في نفسها غير صالحة للزرع وإنما تحتاج إلى إجراء الإصلاح فيها مثل الجرف، التسوية، الحرث، إزالة الأدغال، بعد إقامة أمور الفلاحة بيها، يالا تكون صالحة، يسموها الاستصلاح، استصلاح الأراضي لأن تكون زراعية، لا ماكو مانع. فإذا أوقعنا عقد المزارعة على أرض هي غير قابلة للانتفاع وغير صالحة وقابلة للزرع، لكن بالعلاج راح نصلحها، بالاستصلاح والجرف والحرث والفلاحة نصلحها. هل هذا يكفي؟ نقول نعم يكفي، لأن بالنتيجة أرض قابلة للزراعة راح تكون موجودة، يعني موضوع مزارعة موجود. فإذا كان الموضوع موجود لا مانع من إيقاع عقد الزراعة عليه وترتب الأثر والحكم فيه. سادسا، تعيين المزروع من حيث نوعه، هل إنه حنطة، شعير، رز، تمر، زبيب وغيرها. لماذا؟ حتى ندفع الترديد في المعاملة، لأن الترديد راح يبطل المعاملة، وإحنا قلنا سابقا المردد لا واقع له، وندفع الجهالة والغرر، لأن الجهالة تسبب للغرر والضرر المنهي عنه. فلا بد نعين المزروع، شنو نوعه، هل هو حنطة، شعير، روس، تمر، زبيب مثلا وغيرها. وكذا نعين صنفه، إذا كان للنوع صنفان فأكثر وتختلف فيها الأغراض، يعني هل مثلا صنفة من الحنطة الجيدة لو الحنطة الرديئة، الحنطة الكبيرة لو الصغيرة، الحنطة البيضاء لو السمراء، لأن هذا يؤثر بمن؟ بالقيمة المالية. والأصناف قد تختلف بها الأغراض، يمكن التمور أنواعها، أكو تمور عالية الجودة وأكو تمور رديئة رخيصة، يمكن الزارع الفلاح العامل إذا افتهم أنه عقد الزراعة وقع على التمر ويعتقد أن التمر نوعيته جيدة وتقابل نسبة عمله وتعبه وما بذل من الجهد، مو يأخذ التمر ردي، هذا ما يتناسب ويا عمله وجهده واللي بذله، وهكذا، لأن الأغراض تختلف. وكذلك المالك قد يكون غرضه أنك تزرع نوع جيد، مو تزرع نوع ردي، ولا لو كان تزرع نوع ردي ما اتعاقد وياك وسلمك الأرض. فتختلف أغراض المالك والعامل باختلاف الصنف وتعيين نوع المزروع، فلا بد نعينه حتى ندفع الجهالة والترديد الموجب لبطلان العقد. ويكفي في التعيين الانصراف المغني عن التصريح لتعارف أو غيره، ولو صرحا بالتعميم صحة ويكون للزارع حق اختيار أي نوع أو صنف شاء. طبعا التعيين لا نشترط فيه اللفظ، مو إلا يكون معين باللفظ أو الذكر في ضمن العقد، بل يكفي في التعيين حتى الانصراف، يعني سباق الذهن اللي يغني عن التصريح باللفظ. كما لو كان المنصرف أنه مثل هاي الأرض في هذا المكان يزرعها حنطة، ويا حنطة من الحنطة الجيدة، هذا المعروف، هذا الانصراف وانسباق الذهن إلى زراعة الحنطة من النوع الجيد هل يكفي؟ لو إلا ذكر صريحا باللفظ في ضمن العقد نقول يكفي الانصراف، لأن الانصراف يعتبر قرينة مقيدة معينة، وهو في نفسه دلالة وعلامة على التعيين، وهذا كافي، لأن إحنا الغرض من التعيين نريد دفع الجهالة، وإذا الجهالة مرة يندفع بالتعيين اللفظي ومرة يندفع بمن؟ بالتعيين الانصرافي. لأن يعتبر قيد وقرين على ذلك، وما يحتاج له إلا نصرح. أو مرة الانصراف يكون لتعارف، يعني كما كانت هاي الأرض معروفة مشهورة أنه في هذه الأماكن تدرس مثلا تزرع بالرز لأنها قريبة من الماء، أو المتعارف أنه في هاي المناطق ما تزرع غير الرز، فهذا التعارف يكفي. ويا رز، الرز مثلا من النوع الجيد مو الرديء، أو غيره. غير التعارف مثل منه، يعني القرينة، كما لو وجدت قرينة تدل على هذا، قرينة مقامية، قرينة انصرافية، هذا لا مانع منه. ولو صرحا بالتعميم، يعني المالك قال للعامل الزارع ازرع أي نوع من أنواع الزرع أو أي صنف من الأصناف، هذا يسموه تعميم، يصح؟ نعم يصح، ويكون الزارع إلى حق يختار أي نوع من أنواع الزرع أو أي صنف من الأصناف، الجيد أو الرديء، الأبيض أو الأسمر، الكبير أو الصغير، هذا كله لا مانع منه. سابعا، تعيين الأرض، يعني لا، إذا كان المالك يريد يعطي أرضه للعامل الزارع من أجل زراعته، لابد يحدد حدودها ومقدارها ومساحتها اللي راح يقع عليها عمل الزراعة. فإذا كان للمالك قطعات مختلفة مستلزمة في مستلزمات الزراعة وسائر شؤونها، وأما مع التساوي فلا يلزم التعيين. يعني إذا كان المالك عنده قطعات متعددة للأراضي اللي هي تصلح للزراعة، قطعة شمالية جنوبية، قطعة كبيرة، قطعة صغيرة، قطعة في أول البلد وقطعة في آخر البلد، فلا بد نعين الأرض بحدودها ومقدارها ومساحتها اللي راح يقع عليها عقد المزارعة واللي راح يقع بيها العمل من قبل العامل الزارع، حتى ندفع الجهالة والترديد. هاي لو كان عنده قطعات مختلفة فيحتاج إلى تعيينها، أما مع التساوي فلا يلزم التعيين في العقد. يعني مثلا عندنا القطعة الأولى والقطعة الثانية، اثنيناتهم متساويين من حيث المقدار والمساحة والحدود، هل يحتاج نعين الأولى لو الثانية زارعها؟ نقول إذا ما يحصل بها ترديد وماكو اختلاف بيناتهم، فالمزارعة تصح سواء كانت على الأولى أو الثانية، يعني حدودها ومقدارها ومساحتها وحدة، فماكو جهالة، ماكو ترديد. فإذا ماكو جهالة وماكو ترديد بعد ما يحتاج إلى تعيين، لأن التعيين إحنا إنما أخذناه لأجل دفع الترديد، وما دام ماكو ترديد مع فرض التساوي فلا يلزم التعيين في العقد. نعم. ثامنا، تعيين ما عليهما من المصارف، كون نعين إذا أكو صرف مالي نعين على من يقع عليه المصارف، كشراء البذور، الآلات لأجل الحراثة، أو السماد، أو المبيدات اللي تعالج الأمراض اللي تصيب النباتات، مصاريف الماء إذا استلزم الضخ أو النقل، وهكذا. نعم، فلا بد نعين على من تقع مصاريف الزراعة، هل هي على المالك مالك الأرض أو هي على العامل الزارع. إذا لم يتعين مصرف كل منهما بالتعارف خارجا، طبعا هذا كله إذا ماكو قرينة تعيننا المصاريف، سواء كانت قرينة كالتعارف أو الانصراف. أما إذا أكو قرينة كما لو كان المتعارف إنه المالك هو يتكفل كل ما يلزم بذله من المصارف كشراء البذور والآلات والسماد والمبيدات، لأن العامل الزارع مجرد يبذل العمل. إذا كان هكذا متعارف، هذا معناه المصارف عليه من؟ على المالك. وأحيانا يكون التعارف بالعكس، المالك فقط يسلم الأرض واللي يقوم بعملية المصاريف وعملية الزرع والإنتاج كل على منه؟ العامل الزارع. فإذن نقول يتعين المصرف يكون على العامل الزارع. هذا أما تعارف خارجي معروف عند الناس بالعرف العام، أو يحدث بالانصراف الذهني، أو يحدث بالقرينة المقامية، وهذا كله يكون نوع من أنواع التعيين ولا مانع منه. مسألة 816، إذا اتفق المالك مع الزارع على أن يكون مقدار من الحاصل لأحدهما ويقسم الباقي بينهما بنسبة معينة، بطلت المزارعة. إذا حصل اتفاق بين المالك للأرض والعامل الزارع على أن يكون هناك مقدار من الحاصل لأحدهما، كأن يكون النصف إلى المالك والنصف الآخر يقسم مثلا إلى ربعين، مثلا ربع للمالك وربع للزارع. يعني بهذا المعنى يعني المالك جاي يأخذ حصتين، يعني هو اتفق هكذا، النصف الزرع والحاصل للمالك، ورجع مرة لأخ المالك اتفق ويا العامل، والنص الثاني تقسمه قسمين، ربع إلي أنا المالك وأعطيك فقط ربع منه، هكذا يعني مقدار من الحاصل لأحدهما، ويقسم الباقي بينهما بنسبة معينة. من هو الباقي؟ النصف الثاني ربع للمالك ويرجع ربع علم الوحيد للعامل الزارع. هكذا قسمة بطلة المزارعة. لماذا؟ لأنه إحنا قلنا يجب تحديد حصة ونصيب المالك والزارع على جميع الحاصل، مو على بعض وبعض، ويكون على نحو تحديد الكسر المشاع، نصف لك ونصف لي من مجموع الحاصل، مو نصف إلي ونصف إلك من مجموع بعض الحاصل، والبعض الثاني ربع إلي وربع إلك، هذا ما يصح، هذا ما يصح. لماذا؟ لأنه كما قلنا تحديد الحصة يكون على المجموع لا على بعضه دون البعض الآخر. وإن علما ببقاء شيء من الحاصل بعد استثناء ذلك المقدار، يعني حتى لو صار علم عند المالك والزارع أنه راح يبقى شيء من الحاصل بعد استثناء ذلك المقدار، يعني يعرفون إذا اتفقنا نصف لك ونصف إلي راح يزود مقدار، هذا المقدار اللي راح يزود راح يكون توزيعه مثلا ربع لك وربع لي، هذا ما يصح، ما يصح، حتى هذا ما يصح. لماذا؟ لأنه لابد أن يكون توزيع الحصة على المجموع بما هو مجموع. إحنا نعلم أنه راح نوزع الحاصل بس هم راح يزود حاصل، نرجع مرة لخ نقسم الحاصل الزائد بنسبتين، نقول ما يجو، ما يصح، لأنه لابد أن نعين الحاصل الحصة على مجموع الحاصل مو على بعض ثم على بعض، حتى لو صار علم عند المالك والزارع أنه بعد تقسيم الحصة راح يزود شيء، هذا ما يصح. كن من أول الأمر تعيين الحصة على نحو المجموع. لهذا قال وإن علما يعني المالك والزارع ببقاء شيء من الحاصل بعد استثناء ذلك المقدار، يعني بعد ما نوزع نصف بنصف يزود مقدار، نرجع نوزع بيناتنا نقول هذا ما يصح، لأن لابد تعيين الحصة على المجموع مو على البعض دون البعض الآخر، لا ما يصح. نعم إذا لا كعقد مزارعة ما يصح، يعني العقد من أول الأمر مزارعة لم يقع، لأنه مشروط في تعيين الحصة على نحو المجموع. نعم هسه يسوون تصالح هذا شيء خارجي، لأن الصلح غير المزارعة. نعم نعم إحنا كلامنا الآن في هل يقع عقد مزارعة لو ما يقع، نقول ما يقع. نعم نعم يجوز الاتفاق على استثناء مقدار الخراج اللي هو الضريبة وكذا مقدار البذر لمن كان منه، يجوز نتفق على أنه نستثني مقدار من الزرع اللي ندفعه كخراج وضريبة للحكومة، لأن سابقا للحكومة في العصر الأموي والعباسي وحتى العثماني كانوا يأخذون الخراج من الأراضي الزراعية، يجي عامل الحكومة يأخذ مقدار قسم من الحاصل مثل الربع الثمن السدس حسب نسبة مساحة الأرض، يأخذها كأموال مستحصلة للحكومة، يعبرون عنها الخراج، ما يخرج من الأرض كضريبة يعطى لمن؟ للحكومة. هاي الضريبة مو أموال، لا، حصة من الحاصل من الزرع. إذا نعم اللي تأخذ الحكومة سواء كانت ضريبة نقد أو ضريبة مقاسمة من الزرع، مرة يأخذ نفس الزرع هذا يسموه مقاسمة لأن الحكومة جاي تقاسمة بالزرع، ومرة يقول له ما نأخذ منك الحاصل والزرع راح نعوضه بالنقد، هاي يسموها ضريبة النقد. نعم وكذا هذا يصير نسوي مزارعة بين المالك والزارع ونقول له لك نصف حاصل ولي نصف حاصل، لكن الربع من الحاصل يروح علما كضريبة خراج للحكومة، يقول نعم هذا يجوز استثناء. وكذا مقدار البذر لمن كان منه، كما لو كان المتعارف أن المالك هو يوفر البذور ولكن اتفق مع الزارع على أنه يوفر البذر منه ويعوض ماليته بمقدار ابن الزرع يساويه، يعني قال للمالك قال للزارع قال أنا أوفر البذور بس قيمة البذور قيمة مالية قيمة البذور المالية أقطعها من قيمة الزرع، هذا يصح لأن ورد بالروايات يجوز يجوز لك تستثني مقدار قيمة البذور من مقدار الحاصل، سواء كان المالك هو اللي يبذل البذر أو سواء كان العامل هو راح يجيب البذر. فيقول له البذور قيمتهن المالية استثنيهن من مقدار الزرع. إيش قد قيمة البذور؟ 1,000,000 دينار. أخذ من الزرع بمقدار قيمته ما هو 1,000,000 دينار. أي قبل التقسيم اتفاق من ضمن تقسيم الحصة، هذا لا مانع منه. يعبرون عنه استثناء قيمة مالية البذور من قيمة وحصة الزرع، هذا لا مانع منه، لأن هذني وردا بالدليل يجوز بالروايات الخراج وقيمة البذور. قال نعم يجوز الاتفاق على استثناء مقدار الخراج اللي هو الضريبة، وكذا مقدار البذر لمن كان منه، سواء كان البذر من المالك أو كان مين من العامل. أما مسألة 817 فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.